تم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 76 بعد 100 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقد وصلنا إلى الحديث 10 من باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة إلى آخره. أو وصلنا إلى الحديث 11، 10 تم شرحه في الدرس الماضي. الحديث 11 عن أبي شريح خويلد ابن عمرو الخزاعي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. حديث حسن رواه النسائي بإسناد جيد. ومعنى أحرج: ألحق الحرج وهو الإثم بمن ضيع حقهما، وأحذر من ذلك تحذيرا بليغا، وأزجر عنه زجرا أكيدا. وعن مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما قال: رأى سعد أن له فضلا على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ رواه البخاري هكذا مرسلا. فإن مصعب بن سعد تابعي، ورواه الحافظ أبو بكر البرقاني في صحيحه متصلا عن مصعب عن أبيه رضي الله عنه. وعن أبي الدرداء عويمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ابغوني الضعفاء، فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. رواه أبو داود بإسناد جيد. هذه الأحاديث 3 هي الأحاديث المتبقية في هذا الباب. الأول منها ما يرويه خويلد ابن عمرو الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. أحرج أي أعلن عن إلحاق الحرج، وهو الإثم الكبير، لكل من ضيع حق هذين الضعيفين وهما اليتيم والمرأة. وقد سبق أن تكلمنا عن حقوق اليتيم وعن وصية المصطفى صلى الله عليه وسلم باليتامى، وشرحنا ذلك مطولا ومفصلا. كما سبق أيضا أن تكلمنا عن وصية المصطفى صلى الله عليه وسلم بالمرأة، والتحذير من تضييع حقوقها والإساءة إليها أو الظلم لها. وأعتقد أنه لم يعني تبقى لدينا زيادة على ما سبق أن شرحنا وأوضحنا فيما يتعلق بشرح هذا المعنى. اللهم إلا نقطة واحدة لم نعرج عليها، ولعل المناسبة تأتي لبيان هذه النقطة عند شرح هذا الحديث. اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. هنالك فئة من الناس إن رأت أن شريعة الإسلام لم تتحدث عن المرأة اعترضت وألحقت التهمة بهذه الشريعة الغراء لأنها أهملت نصف المجتمع ولم تراعي حقه، ونصف المجتمع هو المرأة. وإن أبصرت اهتمام الشريعة بالمرأة وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها ووصاياه المتلاحقة بها، قال إن هذا دليل على أن الإسلام ينظر إلى المرأة على أنها عضو ضعيف أشل، فهو إن أوصى بها فإنما يوصي بها من مستوى الشفقة لا من مستوى الاهتمام الذي يتناسب مع نظرته إلى الرجل. ولعلهم عندما يقولون هذا الكلام يستشهدون بهذه الكلمة التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة، فوصف المرأة بأنها ضعيفة. نعم، وقد نجد أن المصطفى عليه الصلاة والسلام كرر هذا الوصف للمرأة. وعلى هذا فالشريعة الإسلامية محل اتهام على كل حال. إن لم يجدوا ذكرا للمرأة في كتاب الله أو في سنة رسول الله قالوا إن الشريعة الإسلامية أهملت المرأة ونسيتها، وإن وجدوا اهتمام الإسلام اهتمام المصطفى صلى الله عليه وسلم بالمرأة ووصيته للمسلمين بها، قالوا إن هذه الأحاديث تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينظر إلى المرأة نظرة الشفقة، نظرة رحمة، والرحمة والشفقة إنما تكونان عادة أو تلحقان عادة الجانب المهيض، الجانب المهين، الجانب الذي هو أدنى قيمة من الطرف الآخر. والقوم لا يريدون هكذا، يريدون أن ينظروا إلى المرأة والرجل على أن كل منهما ند للآخر. فما الجواب عن هذا الكلام أو عن هذا الاعتراض؟ نحن ننظر إلى الواقع. عندما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي بالمرأة ويقول استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوام، أخذتموهن بكلمة الله بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، أو عندما يقول اللهم إني أحرج حق الضعيفين إلى آخره، الواقع الذي ينبغي أن نعرفه آنذاك، كيف كانت المرأة آنذاك؟ أفكانت آنذاك ضعيفة مهيضة الجناح مهينة مظلومة أم لا؟ كانت كذلك، بل كانت حديثة العهد بالخروج من تحت أنقاض الظلم كما ذكرنا في الدرس الماضي. جاء النبي عليه الصلاة والسلام والرجل يقتنص المرأة مغنما ويلقيها وراء ظهره مغرما، يعني يأخذ كل ما فيها من خير لنفسه ولا يتحمل شيئا من المسؤوليات لصالحه. وهل تكون المرأة في حال من الأحوال أكثر ضعفا وأكثر مهانة من تلك الحالة؟ في هذا الجو بعث المصطفى عليه الصلاة والسلام، هذه حال المرأة عندما بعث النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا أمر الله نبيه بأن يعمل على انتشال المرأة من هذه المهانة ومن هذا الجو، وأن ينفض عنها أتربة هذا الظلم، ماذا يصنع وماذا يقول؟ أما ينبغي أن يلفت النظر إلى أن المرأة ضعيفة وما ينبغي أن تكون هكذا؟ هذا واقع. عندما يعالج الطبيب مريضا يعالجه من منظور واقع هذا المريض، فإذا كان مريضا يعاني من مرض ما، شيء طبيعي أن يذكر له اسم هذا المرض وأن يصف له العلاج وأن يكلفه بالحمية إذا اقتضى الأمر وأن ينبهه إلى ضرورة أن ينفذ توصياته وتعليماته ليتخلص من هذا المرض، لأن الرجل مريض. فإذا ما عوفي فإن الوصفة تنتهي وتبدأ وصفة أخرى بعد ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يقول هذا الكلام كان يقوله في مجتمع كانت المرأة فيه مهيضة حقا، وكانت ضعيفة حقا، وكانت مظلومة حقا. وعندما يوصي رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال بأن يرأفوا بالنساء، معنى ذلك أنه يوصيهم بأن يرفعوا، بأن يعاملوا المرأة معاملة ترتفع بها عن مستوى هذا الضعف والمهانة وترقى إلى مستوى المساواة مع الرجل، طبعا المساواة الاجتماعية إلى المساواة العضوية. هذا معنى كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. والدليل على ذلك أنه في مكان آخر يقول النساء شقائق الرجال. هذا هو الهدف، أن تكون المرأة شقيقة الرجل، أي ندا له، مثلا ندا له ومثلا له. لكن من الآن وإلى أن تصبح المرأة ندا للرجل ما الذي ينبغي أن نصنع؟ ينبغي أن نصنع ما يصنعه الطبيب عندما يضع نصب عينيه هدف الشفاء، ولكن يرسم الطريق إلى الشفاء بالمعالجة وبالأدوية. وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسم صورة الضعف التي تعاني منها المرأة، هي فعلا كذلك، ثم نبه إلى أن هذا الضعف مرض اجتماعي وينبغي أن يعالج، وينبغي أن نهتم بالمرأة الاهتمام الذي يرفعها عن وهدة هذا الضعف ويجعلها شيئا فشيئا بتتبع ما رسمه الله عز وجل لنا وبتنفيذ ما أمر به ترتفع المرأة وتصبح في المعاملة في الشرعة في كل ما شرعه الله عز وجل من أحكام وأوامر تماما كالرجل سواء بسواء. وأعود فأقول عندما نقول ينبغي أن ينظر إلى المرأة أنها كالرجل سواء بسواء، أي أن قيمتها الإنسانية عند الله كقيمة الرجل سواء بسواء، وأنها في ميزان الشرعة الإسلامية تحتل الكرامة الإنسانية عند الله كالرجل سواء بسواء، فأهليتها كأهلية الرجل، ذمتها كذمة الرجل، كل حقوقها المدنية كحقوق الرجل. هذا معنى المساواة. ثم كل هذا يخضع لقول الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، رجلا كان أو امرأة. لكن ليس معنى هذه المساواة ما يتصوره الأغبياء، أن تكون المرأة في حركتها وفي سعيها وذهابها وإيابها وممارساتها للأعمال الجزئية كالرجل سواء بسواء. هذا كلام مضحك، هذا كلام مضحك. الرجل له لحية، ينبغي للمرأة أن تبذل كل ما تملك حتى تكون كالرجل سواء بسواء، فيكون لها في وجهها ما للرجل تماما من اللحية. وعلى هذا فقس، ولا أريد أن أحول المجلس إلى مجلس ضحك من هذا الكلام الغبي العجيب. ما دامت الفوارق العضوية موجودة، إذن ينبغي أن نعترف بما يوجد. لكن هل هذه الفوارق العضوية جعلت المرأة أدنى من الرجل قيمة من ناحية الحقوق المدنية، من ناحية الأهلية، من ناحية الذمة، من ناحية الكرامة عند الله عز وجل؟ لا، هذا هو المعنى الذي يفهمه المقننون ويفهمه المشرعون ويفهمه العلماء جميعا. إذن أعود فأقول: هذا سؤال غث سمعته مرارا، يتلخص في أن الإسلام صحيح تكلم عن المرأة وأوصى بها، لكنه أوصى بها من منطلق نظرة دونية إليها على أنها عضو مهين ضعيف مظلوم، وكأنه يوصي الأغنياء بأن لا ينسوا فقراء مدقعين جائعين بأن يرحموهم بلقيمات من طعام بين الحين والآخر، هكذا يعترضون. والجواب عرف، نحن نقول إن المرأة فعلا كانت ضعيفة، هذه حقيقة، وفعلا كانت مهينة، وفعلا كانت ينظر إليها هذه النظرة، لكن لا من قبل الإسلام، وإنما من قبل الجاهلية. والهدف المرسوم للشريعة الإسلام أن ترتفع المرأة من هذه الوهدة، وأن تتحرر من هذا الضعف، فتصبح في ميزان المجتمع العربي تحت ظل الإسلام كالرجل سواء بسواء. لكن إلى أن يتحقق هذا الهدف، ينبغي أن نقول للرجل العربي: ارحموا المرأة التي تظلمونها، ارحموا هذه الإنسانة المهينة الضعيفة بين أيديكم. هكذا ينبغي أن نقول. لو أن كريم قوم كان زعيما في أسرته وقبيلته وبلده، نظرنا إليه وإذا به قد وقع بين براثن أشخاص ظالمين قساة عتاة، وإذا بهذا الرجل الذي كان بالأمس كريم قوم وعزيزهم أصبح مهينا مستضعفا مظلوما. طيب ماذا نصنع؟ نستثير الشفقة عليه قبل كل شيء، نقول لهم: ارحموا عزيز قوم ذل، وهكذا ورد في الأثر: ارحموا عزيز قوم ذل وغني قوم افتقر. عندما نقول ارحموا عزيز قوم ذل، قولنا ارحموا عزيز قوم ذل، كلمة ارحموا، هل هذه الكلمة تسيء إلى عزيز قوم وهو في الحالة التي يظلم فيها؟ قولنا ارحموا عزيز قوم ذل، هل تسيء إليه وهو في هذه الحالة؟ أبدا. ولا نملك لكي نعيده إلى مكانته إلا أن نبدأ من هذا الطريق، لأنه فعلا الآن مظلوم، ولكي نرفع الظلامة عنه نستثير حوافز الرحمة به، نقول له ارحموه. فإذا طبقوا هذه الوصية وتحققت الرحمة، فتحت نوافذ الصعود به إلى ما كان عليه، أكرمنا، نظرنا إليه، رأفنا به، أعطيناه، بعد حين إذا به عاد إلى مستواه الباسق الذي كان عليه. هذا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم للمرأة، كما قال عن ذلك العزيز الذي وقع في المهانة لظرف ما: أكرموا عزيز قوم ذل. قال أيضا عن المرأة التي وقعت في المهانة بسبب الظلم الجاهلي والعادات الآسنة، قال: استوصوا بالنساء خيرا. وقال: اللهم إني أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. اليتيم ضعيف، ولكن نحن عندما نصب اليتيم لا نضع نصب أعيننا أن ندفنه في قبر من الضعف، لا، نقول هو ضعيف فارحموا ضعفه. ولا يزال ولا تزال هذه التوصية مستمرة حتى يتحرر من ضعفه ويصبح رجلا قويا يملك أمر نفسه، وعندئذ أصبح كالرجال سواء بسواء. إذن هذا الكلام في هذا الحديث بعدما ذكرناه عن المرأة وكل ما يتعلق بها في الأحاديث السابقة يكفي فيما أعتقد. ننتقل بعد هذا إلى الحديث الذي يليه عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص. مصعب تابعي، ابن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما، قال: رأى سعد أن له فضلا على من دونه. حديث طويل، يعني ذكر سعد رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت إلى الرجل يحرس القوم ويحمي حوزتهم ويدافع عنهم بقوته، أيكون نصيبه مثل الآخرين؟ في ناس ضعفاء، يعني ليست عندهم هذه القدرة وهذه المكانة وهذه الشكيمة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ الحديث رواه البخاري لكن مرسلا، بمعنى أن مصعب بن سعد بن أبي وقاص تابعي، أي إنه لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روى رأسا مصعب هذا الكلام عن رسول الله، إذن في فجوة، هذا يسمى سقط الصحابي منه، إذن هو حديث مرسل. لكن لا ضير، روي مرفوعا من طرق أخرى عن مصعب عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قطعا يعني هو لما أرسل أكيد سمعه من أبيه، ولكنه ذكر ذلك يبدو اختصارا بسند آخر نص على أنه يروي هذا الحديث عن أبيه، وأبوه يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سعد بن أبي وقاص معروف من هو؟ هو قائد جيش القادسية، وكان من ألمع الصحابة، وكان من أقواهم شكيما، وكان يبلو بلاء عظيما في الحروب وفي الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربما خطر في باله ذات يوم أن الناس درجات، وربما كانت له مزية على كثير من أنداده وأمثاله من الصحابة لبعض المزايا التي أكرمه الله عز وجل بها. وبادئ في بدء نتساءل: هل هذا الخاطر الذي خطر في بال سعد يعني أمرا مستحيل، أمرا لا يتفق مع مستوى الصحابي؟ لا، هذا شيء يخضع لاحتمال الوقوع فيه أي إنسان ما عدا الرسل والأنبياء. والصحابة ليسوا رسلا ولا أنبياء، فيمكن لأي واحد منا أو لأي واحد من العلماء الصالحين أو لأي واحد من التابعين أو الصحابة أن يمر بباله خاطر، لا يستقر، خاطر، لعلي أفضل من كذا وكذا وكذا من الناس، بسبب أن الله أكرمني، لا أقول أنا، أن الله أكرمني ببعض المزايا التي لم يؤتها فلان وفلان، لعلي أكون إذن خيرا منهم في ميزان الله سبحانه وتعالى. وما يعني الأفضل أن لا يخطر هذا الخاطر في البال، لكن إذا مر هذا الخاطر، هذا مستحيل على الصحابي؟ ليس مستحيلا، المعصية غير مستحيلة على الصحابي، وفي الصحابة من ارتكبوا بعض المعاصي. وهذا الخاطر إما أن يستقر ويتلبث، وإما أن يمر مر الكرام. وسعد بن أبي وقاص مر به هذا الخاطر، وسرعان ما واجه به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني استشكل الأمر ورأسا عرض القضية على النبي عليه الصلاة والسلام، أنه أنا هيك شايف، يا ترى رؤيتي في مكانها أم ليست في مكانها؟ إذن لا أشكال. وعندما نقول هذا الكلام نلفت النظر بذلك إلى أن الإنسان أي منا قد يلحقه وسواس شيطان، قد يوسوس إليه الشيطان ببعض الوساوس السيئة، ما ينبغي رأسا أن يتصور أنه قد أصبح بعيدا عن الله وأصبح مبغوضا من الله عز وجل. هذه خواطر الإنسان لا يملك ردا لها. وسيدنا رسول الله يقول في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تقل أو تفعل. يعني إذا الواحد مارئ مثلا شاف إنسان مرتكب معصية، رأسا خطر بباله أني أنا أحسن من هذا الإنسان، جاب باله شاف العاصي وشاف حاله بعيد عن مثل هذه المعاصي، قال أنا أفضل كثير من هذا الإنسان. هذا الخاطر ما بيملك أنه يرده، لأنه رأسا بيجي، لكن بعد ما بيجي هذا الخاطر العقل يستقبله ويحاكمه. هون بقى العقل صاحي، وإذا كان هذا الإنسان ثقافته الإسلامية جيدة ومر بمثل هذه الأحاديث ماذا يقول؟ يقول والله هلأ صحيح، هلأ أنا معافى من هذه المعصية، هو عاكف عليها، لكن بكرة شو بيصير فينا لا أعلم. ولذلك اللهم إني أسألك العفو والعافية، ممكن بكرة هو يتوب ويصير أحسن مني. ذلك الخاطر مر وجاء عقلك الإيماني فدفعه وأبعده، لا إشكال، وأنت في هذا من المجاهدين. لكن الخطورة ما هي؟ أن يعشش هذا الخاطر في عقلك، وأن يعانقه عقلك فيستقر في ذهنك. خاطر مر وتفكر فيه وتقول إيه والله مظبوط، أكيد أنا أحسن، أنا بعيد عن هذه المعاصي، بعيد عن هذه الآثام، أين أنا من؟ لا هو آثم والعياذ بالله، أنا يعني ما في نسبة. إذا استقر هذا الخاطر فقد تحول من وسواس لا يحاسبك الله عليه إلى قرار عقلاني، إن استقر ضرك أبلغ الضرر، هذا شيء معروف. وما وقع لسعد بن أبي وقاص مجرد خاطر، ليس قرارا دافع عنه، لو كان قرارا دافع عنه ما سأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن جزاه الله خيرا، لولا هذا الخاطر الذي مر بباله فسأل عنه رسول الله لما أجاب المصطفى بهذا القانون الذي استفدنا نحن منه بدورنا. فلعل الله عز وجل ألهم سعد أن يسأل هذا السؤال بناء على هذا الخاطر الذي مر به، لكي نستفيد نحن من جواب المصطفى هذا الذي سنتحدث عنه بعد قليل. وهذا الذي خطر في بال سعد وأجاب عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتضمن المعنى الذي ذكرته مرارا في أكثر من مناسبة، ولعلكم تذكرون ما هو المعنى الذي ذكرته في أكثر من مناسبة. أن على الإنسان أيا كان إذا نظر إلى الناس من حوله أن لا يرى أنه خير منهم. أتذكرون هذا؟ قد تكون أنت رجلا متعبدا متبتلا بعيدا فعلا عن المعاصي، والناس الذين من حولك مغموسون في المنكرات فعلا، مع هذا لا يجوز لك أن تقرر الخاطر ببر، مثل ما قلنا هلا ما هو بيدك، لا يجوز لك أن تقرر قرارا عقلانيا يستقر في ذهنك أنك خير منهم لأنك مطيع وهم عاصون. فإن قال قائل طيب يا أخي أنا طائع هو عاصي، أيضا ذكرنا الجواب وأرجو أن لا ننسى هذا الكلام، ذكرنا الجواب. أنت الآن إذا كنت فعلا مخلصا في طاعاتك، ما في زغل، مخلصا لله في طاعاتك، وهو الآن بمعاصيه أسوأ حالا منك، ولكن نظرا إلى أن المستقبل غائب عنك وعنه ولا تدري ماذا سيحدث لك غدا وماذا سيحدث له، وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. طيب فإذا كنت لا تعلم، لعل هذا العاصي غدا يتوب إلى الله ويصبح من أحسن الطائعين، ممكن ولا لا؟ طيب ولعلك أنت ذات يوم من الأيام يضيق صدرك بالطاعات، يا ما ممكن يقول والله أنا كنت صلي وتخشع، صار عندي الصلاة هيك ما فيها خشوع، ثقيلة صارت علي، شيئا فشيئا تثاقل الطاعات على كاهلك وفي قلبك، وتجد أن المغريات تتقرب إليك وأن إرادتك وقوتك أصبحت ضعيفة أمامها، ممكن ولا لا؟ فإذا كنت لا تعلم ما يحلك وله في طياته، والله أنا الآن معافى بفضل الله أنا، لكن والله ما بعرف بكرة يمكن القيام يكون هذا أحسن مني، يمكن بعد هذا. في بعض الناس يقول هذا الكلام إذا العاصي سمعه، لما نحن بنحكي هالحكي واحد عاصي بالجامع بيقول أخ والله أصبح لكان أنا ربما أصبح أفضل من هالطائعين، الكلام هذا وارد يا أخوانا. لما النبي عليه الصلاة والسلام ينظر إلي أنا الطائع المصلي المتعبد يوصيني أن لا أرى نفسي خيرا من ذلك العاصي. طيب الرسول ذكر العاصي، شو بيقول الرسول؟ من باب أولى الرسول يقول لهذا العاصي يلي من الصباح للمساء عم يرتكب معاصي وأوامر الله مثقل عنق بها لم يؤدي شيئا منها، رحي من الطائع، والطائع لازم يشوفك أنت أحد مصطفى، كل إنسان ينبغي أن ينظر إلى إخوانه على أنهم خيرا منه. فالعصاة بطبيعة الحال ينظرون إلى إخوانهم على أنهم خيرا منهم، ما بدي شرح وبيان وتحليل لأنه عاصي. والطائع هون بس الإشكال، الطائع أيضا ينبغي أن ينظر إلى إخوانه على أنهم خيرا منه. هون بقى بيقول طيب أنا طائع أنا شو ذنبي، هو لازم يشوف أنه أخوانه أسوأ أفضل منه. نقول لأن طاعاتك ربما كان فيها شيء من الزغل، ربما كان فيها شيء من الرياء، وربما كان فيها شيء من العجب، أو ما فيش النوبة بنوبة بنوبة. أنت ما تدري الأقدار ماذا تخبئ لك في طيها، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الفاسقون. فإذا قلت أنا طائع خلاص أنا أبقى هيك لحتى موت، أنا سكرت الجنة إن شاء الله، طيب فأنت بهذا أعلنت أنك بعيد عن مكر الله، وهذا يتعارض مع عبودية الإنسان لله. لا، أنا في كف الأقدار، لا أعلم ماذا يتصرف الله به. ولذلك الربانيون والصحابة ما عدا الرسل والأنبياء، هذول ربي عز وجل أوضح لهم الحقائق والنهايات. دائما كانوا يخافون من المصير. سيدنا عمر، طيب ليش لحتى يقول ليت أم عمر لم تلد عمر؟ لماذا يقول عمر والله لو وضعت إحدى قدمي في الجنة لما أمنت من مكر الله سبحانه وتعالى؟ ممكن، ممكن رب العالمين مثل ما بده بيعمل. واضح هذا الكلام؟ فإذا كان الطائع يخاف الله بهذا الشكل ويرى أن الناس كلهم خير منه، فكيف بالعاصي؟ سؤال غير واضح إطلاق. نعم، ماذا قال له رسول الله؟ قال له عليه الصلاة والسلام هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ والرواية الثانية اللي آتي في آخر حديث ابغوني الضعفاء، مو ابغوني أو ابغوني، ابغوني يعني دعوا ليهم، جيبوا ليهم، جيبوا ليهم، خليني أشوفهم، هذا معنى كلام رسول الله. فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. هذا جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص، أي لا تنظرن إلى قوة تتمتع بها تخدم بها دين الله أنها رفعتك فوق الضعفاء من إخوانك. لا تنظرن إلى غنى أكرمك الله به تقربت إلى الله جعلك الله به خيرا من الفقراء من إخوانك. لا تنظرن إلى علم أكرمك الله عز وجل به وافتقر إليه بعض من إخوانك فترى أنك بذلك خير منه. لا، هؤلاء الضعفاء الذين يرون أنهم ضعفاء، ضعفاء في الجسم، الضعفاء في عدم اهتمام الناس بهم وفي عدم اكتراسهم لهم، يعني ضعفاء الذين يعيشون على هامش المجتمع ولا يلقي الناس لهم بالة، هؤلاء هم الضعفاء. ما ينبغي أن تسيء الأدب إليهم وأن ترى نفسك خيرا منهم، بل هل تعلم أن المسلمين ربما كانوا لا ينصرون ولا يرزقون إلا بضعفائهم؟ بمعنى أن الأقوياء يذهبون إلى ساحات القتال فيقاتلون بقوتهم ويدافعون عن حوزة الأمة بأسلحتهم وبما ملكت أيمانهم، فما ينبغي أن يقولوا نحن الذين حمينا ونحن الذين طردنا العدو، أما الآخرون نحن أفضل منه بكثير. لا، وما أدراك أن في الناس ضعاف لا يملكون القوة التي تملكها ولا السلاح الذي استعملته، ولكن الواحد منهم كان يتقرب إلى الله بضعفه فيستجيب الله دعاءه، وأنت تظن أن النصر إنما كان بسلاحك. الصورة أن النصر إنما كان بسلاحك، والحقيقة أن النصر إنما كان بدعاء هؤلاء الضعاف، هؤلاء المستضعفين الذين يقول عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ممكن نجد في هذه البلد مهندسين ري، ممكن نجد علماء اقتصاد، ممكن نجد رؤوس تفكر بكيفية استفادة من كل شبر شبر من الأراضي وإقامة المصانع على عرض البلاد وطولها. وبهذا يا سيد مرة واحدة بس نحن ما بنقول أنه التصوير حرام، لكن شوف لما أنت عم تعمل العمل عم تخلي كل أنظار الناس تلتفت إليك. مرة واحدة الذوق بيقتضيني أني ما أقول شيء، لكن بقى الذوق بيقتضي توقف عند المرة وبس. فقد نرى أن هؤلاء العلماء لما تحركوا فأقاموا المصانع وأقاموا السدود ونشطوا الزراعة وازدهرت الحالة الاقتصادية، قد يرى أحدهم أننا نحن الذين فعلنا ذلك. ولكن رسول الله يعلمنا، وهذا شيء مهم جدا، نعم نحن ننهض بهذا كله ونسعى ولا ندخر وسعا، لا ندخر وسعا أبدا، ولكن نقول لعلك أخطأت نسبت إلى نفسك ما كان ينبغي أن تنسبه إلى غيرك. كم من ضعيف لا يؤمه به، ملجأ إلى الأبواب مطرود كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدعو الله عز وجل في أنصاف الليالي وفي أوقات السحر أن تزدهر هذه الأرض وأن يرأف الله بهذه الأمة وأن يغني الله سبحانه وتعالى أهل هذه البلدة. الباري عز وجل جعل سببية هذا الدعاء لغنى هذه الأمة أقوى بكثير من سببية تلك الأعمال الإنشائية المادية لذلك، مع العلم بأن هذا واجب وهذا واجب. ولكن الأدب الإسلامي يقتضي أن نعرف ونجهد أنفسنا ونتعب أنفسنا في سبيل أن لا ندخر وسعا في علم أعطانا الله عز وجل إياه، وفي سبيل أن نسابق أعداءنا في استعمال هذه العلوم حتى نعتصر كل الخيرات التي أودعها الله في باطن أرضنا. لكن ما ينبغي أن نعتمد أبدا على سواعدنا التي اشتغلت وعلى عقولنا التي فكرت، بل ينبغي أن نعلم يقينا أن دعاء الضعاف في الليالي وتقرب هؤلاء المساكين الذين لا نأبه بهم ربما كان خيرا من أعمالنا كلها. هذا ما يعنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. ها هنا معنى من معاني العقيدة الإسلامية ينبغي أن يسترعي انتباهنا. لاحظوا أيها الإخوة، الباري عز وجل يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، هذا هو القانون العام. الإنسان ينال الخير بسعيه لا بسعي غيره، هذا معنى الآية. لكن كما أيضا توجد قاعدة أخرى تقول ما من عام إلا وخصص، وما من قاعدة إلا ولحقها استثناء. واقع هذا الكلام يتنافى في الظاهر مع قول الله عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. طيب هذه الأمة فيها ملايين، طيب وهؤلاء الضعفاء المساكين الذين لا يؤهوا بهم عشرات ربما يدعون أو ربما لا يدعون، بمجرد وجودهم الباري عز وجل يكرم هذه الأمة بهم، يبارك هذه الأرض بوجودهم. إذن الملايين ما فعلت شيئا، ولكن الله أكرمها بعمل أو بمكانة عشرات الناس، وهم هؤلاء الضعاف، هؤلاء المساكين، هؤلاء الذين لا تمتلئ الأعين بمرآهم. فما هو الجواب؟ الجواب أن قاعدة وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ليس على إطلاقها، لحقها استثناءات كثيرة. من الاستثناءات قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. من هذه الاستثناءات قول الله عز وجل: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. من هذه الاستثناءات الشفاعة التي أرسى الله عز وجل قانونها في كتابه، أن الله عز وجل يشفع لطائفة من عباده بطائفة من عباده، لكن لا يشفع أحد إلا بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، كما قال الله سبحانه وتعالى في محكم التبيان. إذن هذه القاعدة لحقها استثناء، وإذا عرفنا ذلك إذن هذا الذي يقوله لنا رسول الله هو إعلان واضح ونص قاطع بأن الله عز وجل يجعل بعضا من عباده وسيلة لإكرام بعض من عباده. أكذلك أم لا؟ إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، أي إن الله يجعل ضعفاءكم، مو كل ضعفاء، في ضعفاء فساق، أي الضعفاء المقربون عند الله ولا نعلمهم. إن الله جعل هؤلاء الضعفاء وسيلة لإكرامكم بالرزق وإكرامكم بالقوة والنصر. أليس هذا معنى حديث رسول الله: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم؟ فإذا أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله جعل الضعاف أو المستضعفين من عباده وسيلة لإكرام الفئات الأخرى من عباده، إذن ما هو دورنا في هذه الحالة أيها الإخوة؟ دورنا أن نتخذ هؤلاء الذين جعلهم الله وسيلة لإكرامنا، دورنا أن نتخذهم فعلا وسيلة. فإذا خرجنا إلى الاستسقاء توسلنا بهؤلاء الضعفاء، وإذا سألنا الله أن يرفع عنا البلاء والمصائب توسلنا بهؤلاء الضعفاء. أننا عندما نتوسل بهم ماذا نصنع؟ ننفذ ما أعلنه الله عز وجل ونضعه موضع التنفيذ من حياتنا. فكأن أحدنا يقول: اللهم إنك جعلت هؤلاء الضعاف بيننا وسيلة لرحمتك إيانا، وسيلة لإكرامك لنا وتوسيع رزقك علينا ونصرك إيانا، فها نحن بدورنا نتوسل بمن جعلتهم وسيلة لنا. ولا أجد بعد هذا الحديث الواضح الصريح دليلا أوضح ولا أقوى من مشروعية التوسل بمن جعلهم الله عز وجل فعلا وسيلة لرحمتنا ووسيلة لإكرامنا ووسيلة لنصرنا. ولكن السؤال هو التالي: ترى عندما أنفذ أمر رسول الله، عندما أسمع هذا الكلام، أفيلحقني شيء من الشرك بذلك؟ يعني أنا سمعت قول رسول الله لسعد: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. إذن يا رب انصرنا بضعفائنا، ارزقنا بضعفائنا، أكرمنا بضعفائنا. أنا في هذه الحالة هل خطوت خطوة واحدة إلى معنى من معاني الشرك؟ معاذ الله، أنا أوغلت في معاني التوحيد. لماذا؟ لأنني أنا مع الله، سمعت الله يقول عن طريق رسوله وحيا غير متلو: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. ما أي؟ اسمعوا يا عبادي، في كثير من الأحيان أنا أنصركم لا بفضلكم أنتم، وإنما بفضل ضعفاء موجودين بينكم، وأرزقكم لا باستحقاقكم الرزق ولكن بوجود ضعاف فيما بينكم. سمعت كلام الله، قلت إذن يا ربي أنا أسألك أن تكرمني بهؤلاء الذين قررت أن تكرمنا بهم. فالمطلوب من؟ هو الله. والمرجو من؟ هو الله. والمسؤول من؟ هو الله عز وجل والبارئ عز وجل. أنا سار بي سرت، وأنا وجهني توجه. هذا هو معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو معنى التوسل، وهذه هي حقيقتي. ومع ذلك نحن لا نقول هذا الكلام حملا للناس على أن يتوسلوا وإلا أشركوا، لا، ولكننا نقول إن الأمر هكذا. فما ينبغي للمسلمين أو لأي من فئات المسلمين اليوم أن يكفر بعضهم بعضا، أو أن يشرك بعضهم بعضا، أو أن يحفروا خنادق التفرقة فيما بينهم بسبب من مثل هذه المسألة، في حين أن رسول الله قرر ذلك وأثبت هذه الحقيقة. لك أن لا تتوسل، ولو لم يتوسل الإنسان بالضعفاء حياته كلها لما حسبه الله، لكن يحاسبك أنت عندما تكفرني إن توسلت أنا. هذا ما نعني، يحاسبك أنت إن كفرتني بسبب أني توسلت بمن جعلهم الله عز وجل وسيلة لرحمته إلي. هذا المعنى ينبغي أن نتصوره وندركه أيها الإخوة. ولكن هل هذا يعني إذا سمعنا هذا الكلام أن يقول فينا قائل إذن لا نتوب إلى الله من معصية، ولا نستغفره من سوء، ولا نصلح عوجا في سلوكنا، ويغنينا عن ذلك كله أن نسأل الله أن يرحمنا بضعفائنا، وأن يكرمنا بضعفائنا، وأن يرزقنا بضعفائنا، وأن يرحمنا به؟ هل هذا هو معنى كلام رسول الله؟ لا، معاذ الله. لا يرحمنا الله عز وجل بضعفائنا إلا بعد أن يرانا الله عز وجل وقد أصبحنا أهلا لهذه الرحمة. هذا شيء، وذلك شيء آخر. والتواكل في الإسلام ممنوع، وهو رقية شيطانية. التوكل مطلوب، ولكن التواكل مذموم ومبغوض. فإذا قال الإنسان أنا لن ألبي أمرا، والله قد أمرك. لن أنتهي عن نهي، والله قد نهاك، واكتفيت بأن تتعلق بهذا الذي قاله رسول الله، تقول نحن بيننا ضعاف صالحين، أنا أنتظر أن يكرمنا الله به. وهذا المنطق يقوله اليوم كثيرا من الناس. يعني نحن منقول أنه والله معاصينا كثيرة أصبحت، ما من حوض من الحيضان إلا وتجد أماكن المحرمات قد ازدحمت عليه، ما من ساقية تبرق بشيء من الماء
إلا ويشاد فوق هذه الساقية عن يمينها وشمالها شيء من المحرمات التي تعلمون. ما من جدول ماء رقراق، نعم، يسر المرء لمرآه إلا خلال أيام أقيم فوقه مكان مليء بالمحرمات. نقول والله هذه المحرمات التي تلحق ينابيع المياه كثرت، ولعل الله سبحانه وتعالى لن يكرمنا ولن يرحمنا بعد اليوم إلا إذا تبنا. قد يقول فينا قائل، وهنالك من يقول ذلك، اطمئن، والله البلد مرحوم، في بهذه البلد صالحين، في بهذه البلد ضعاف مكرمين عند الله، ما حدا بيعرفهم غير رب العالمين، أكيد الله بده يرحمنا بهم ولا تخاف. هل هذا منطق؟ هذا هو التواكل الذي ينفثه الشيطان في أذهاننا. الباري عز وجل يأمرني بأن أصلح حالي وأن أزيل المنكر وأن أنبه مجتمعي إلى تطهير أنفسهم وأسواقهم وأماكنهم من المحرمات كلها، وبعد ذلك ينبغي أن لا أعتمد على ما فعلت، بل أقول اللهم إني مقصر ولا أزال مقصرا، فارحمني اللهم بالضعفاء الذين تحبهم. هكذا علمنا الله، وهكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن أبقى كما أنا، تزدحم المحرمات في بيتي أو في أسواقي أو في مجتمعي، وإذا ذكرت بضرورة التوبة جاء من يذكرني بأنه اطمئن لأن الضعاف موجودين الحمد لله، هذا مثل ضحك على رسول الله. هذا مثل واحد عم يقول للنبي إيه لك، ما رح نغير شيء، يلا عم ننتظر أنه الله يرحمنا بهؤلاء الضعفاء. ما قال الرسول اللي قال هذا الكلام حذرنا من خمس، وسأل رسول الله ربه أن لا يرى الصحابة هذه الخمس طالما كان هو بينهم. إذا منعوا الزكاة حبس عنهم القطع، إذا استعلنوا بالفاحشة ظهرت فيهم الأمراض والأوجاع التي لم تكن قبلهم، إذا تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سلط الله عليهم عدوا لا ينزعه منهم إلا أن يعودوا إلى دينهم. الرسول عليه الصلاة والسلام اللي قال هذا الكلام قال ذاك الكلام. فأنا ماذا أقول؟ كل واحد منا بده يقول والله نحن مقصرين مهما فعل، ونحن منحرفين مهما استقمنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال استقيموا ولن تحصوا، ما تستطيعوا تأدوا حقوق الله. بعد الاستقامة نقول يا رب إننا قصرنا، وكما قال رسولك محمد عليه الصلاة والسلام بدي إنهى عن المنكر قولا واحدا، يعني بدي نبه مؤسسة الفيجي إلى أن الخزان الرئيسي الموجود في أعلى قاسيون، وللإنسان لما بيدخله إلى داخله ويجد موزع المياه إلى البلدة، عندما أجد أدخل ماذا أجد أمامي؟ أجد صورة ما يسمى بآلهة الينبوع، ما يسمى بآلهة الينبوع. أنا لازم كمسلم قل يا مؤسسة الفيجي هذا منكر لا يرضى عنه الله، وربما كان وجود هذا التمثال الخرافي لأسطورة خرافية أقيمت مقام الله الذي يسقينا ويطعمنا ويؤوينا ويكفينا، ربما كان إقامة هذه الأسطورة مقام الباري عز وجل كان هو سبب هذا الشح في المياه. فأنا أنهى عن المنكر وآمر بالمعروف إخواني جميعا كل الفئات، لكن بعد هذا أرجع فأقول والله نحن مقصرين، على الرغم مما فعلنا نحن مقصرين، فيا رب لا تؤاخذنا بتقصيرنا وارحمنا بضعفائنا، اسقنا بضعفائنا. هكذا هكذا. وأقول أنا بهذه المناسبة الحقيقة ما دخلت هذا الخزان ولا رأيته، ولكن الذين رأوه قالوا لا علم لي بهذا. داخل الخزان عند النقطة التي تتوزع فيها المياه، نعم، عبر الأنابيب، وضع هذا التمثال. طيب يا أخوانا، والله أنا أخشى من غضب الله المحق في هذه الحالة، والله أنا أخشى من أن تهطل السماء علينا حجارة. لك رب العالمين يقول: أفرأيتم الماء الذي تشربوه أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ وأنا بقول لا، آلهة الينبوع هي اللي نزلي. طيب نحن عم نعاكر طول النهار والليل بالدليل العلمي على أن الله هو الحق وأنه هو الفعال لكل شيء، بيقولوا لنا وين الدليل؟ وبعدين نلاقي مين عم يعانق الأساطير التي لا وجود لها إطلاقا. فأنا أرجو من إخواننا القائمين على مؤسسة الفيجي أن يزيلوا هذا المنكر بكل حب وبكل يعني رجاء. بسم الله عز وجل أقول له: ما ينبغي أن يكون. نحن مؤمنون، صلتنا بربنا، صلتنا بنبينا، صلتنا بالعلم. العلم شو بدنا بالأساطير هاي؟ آلهة الجمال وآلهة الري وآلهة النار وآلهة الثلج وآلهة الينبوع، أي هي؟ وين هي الآلهة هاي اللي عملت العمل هذا؟ ليش الآلهة هاي شحر نبع البردة يبكي؟ انظروا إلى مجرى بردة إلى ما آل حاله. طيب خلي آلهة الينبوع تعمل العمل، والله نسجد لها. أين هذا؟ لكن أعود فأقول: ننهى عن المنكر، كل واحد منا بيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ونقيم أوامر الله، ونذكر بعضنا بعضا بحرمات الله، لكن ما